الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وسع كل شيء برحمته وعم كل حي بنعمته. لا إله إلا هو، خضعت الخلائق لعظمته. سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده سبحانه على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرته من بريته، ومصطفاه لرسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعترته ومن سار على نهجه واستن بهديه وطريقته. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن المرء في تلك الحياة تتجاذبه حقوق وواجبات، فتارة له حقوق يطلبها، وتارة عليه واجبات ينبغي أن يؤديها. فأما حقوقه فلا يتهاون في طلبها، بل يسعى جهده لتحصيلها والوصول إليها. وأما حقوق غيره التي عليه فما أكثر تفريطه وتقصيره فيها. وصدق الله الواحد المنان حينما قال عن هذا الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا، أي كثير الظلم لنفسه ولغيره. ومن أعظم الحقوق البشرية التي على المسلم أن يؤديها ذلك الحق الضائع والواجب التائه الذي قل المنتبهون إليه وأقل منهم القائمون عليه. أي حق معاشر المسلمين؟ إنه حق الوالدين. فلقد قرن الله جل وعلا حقهما بحقه، وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته، فقال في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذا كان الظلم أيها الإخوة ونكران الجميل عامة شديدا على النفس، مريرا في الفم، غصة في الحلق، طعنا في القلب، فإن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لذا أيها الإخوة، أردت أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الحق العظيم وما يناله المحافظون عليه من أجر عميم، وكذا ما يتعرض له المقصرون فيه من خطر كبير. فلقاؤنا اليوم بإذن الله لا يخص عاقاً دون بار، ولا صغيراً دون كبير، ولا رجلاً دون امرأة، ولا متعلماً دون جاهل، بل هو عام لكل سامع وحاضر. فهو لقاء للبار بوالديه لنبشره، وللعاق لنحذره، ولمن فقد والديه لنرشده ونذكره. ولا أخال أحدا من الحاضرين يخرج عن هؤلاء المذكورين. فهلموا بنا سويا سريعا، نستحضر القلوب والعقول الآن في هذا المكان، ونصغي بالقلوب قبل الآذان. والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يفتح لتلك الكلمات القلوب والعقول، وأن يقينا وإياكم فتنة القول والغرور، وأن يكتب لي ولكم الصدق والإخلاص والقبول. بالله وحده أستعين فأقول: أيها المسلمون، إن حب الوالد لولده أمر فطري طبعي جبلي، ولذا لم يأمر الله جل وعلا أو نبيه الآباء أن يحسنوا إلى الأبناء، إنما فقط أمرهم أن يعدلوا في العطية بينهم، حتى لا يطغى حب الوالد لأحد أولاده على حقوق إخوته وأخواته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن قبل قال الله: يوصيكم الله في أولادكم، كما في آية المواريث التي لا تخفى عنكم. ولا نحتاج في هذا المقام لسرد الأدلة عما يبذله الوالد من مهج نفسه لولده، بل هو لا يمانع أن تنتزع روحه من جسده فداء لفلذة كبده. ولكن كم تكون صدمة الوالدين حينما تنقلب البذرة التي زرعاها وبأعينهما حرساها تنقلب إلى شوك يجرحهما، بدلا من أن تكون ظلا عليهما يحميهما. نعم، إن الإحباط كل الإحباط أن يفاجأ الوالدان بالتنكر للجميل الذي صنعاه، فبعدما بذلا من معروف وإحسان وقدما من محبة وحنان، إذا بهذا الولد قد تناسى ماضي ضعفه وطفولته، واغتر بتعليمه وثقافته، وأعجب بشبابه وفتوته، بل وترفع على والديه بجاهه أو ماله أو مكانته، وأصبح لا يجود عليهما بشيء من وقته. وكم نسمع في هذه الأيام عن كثير من حالات العقوق وتفريط وتضييع للحقوق. ولا أريد أن أطيل المقال في وصف الحال، لكن اسمحوا لي الآن أن أنقل إليكم تلك الرسالة لهذه الأم المسكينة التي سطرتها بدموعها وأرسلتها لولدها لتقول له فيها: أي بني، هذه رسالة من أمك المسكينة، كتبتها لك على استحياء، ومن حقي عليك أن تقرأها، ثم إذا شئت بعد ذلك فمزقها. يا بني، منذ 25 عاما كان يوما مشرقا في حياتي حينما أخبرتني الطبيبة أني حامل بك، وكل أم تعرف معنى هذه الكلمة. مرت 9 أشهر كاملة وأنا أقوم بمشقة وأنام بصعوبة، حتى الطعام والشراب كان بمشقة، معاناة طويلة. زال ليلها وتبدل ظلامها مع بزوغ فجر ذلك اليوم الذي أتيت فيه، وحين خرجت إلى الدنيا امتزجت دموع بكائك بدموع فرحي، وعندها زالت كل آلامي وجراحي. يا بني، لقد مرت سنوات من عمرك وأنا أحملك في قلبي، أغسلك بيدي، كان حجري لك فراشا وصدري لك غذاء، أتعبت نهاري لسعادتك، أسهرت ليلي لنومك وراحتك، كانت أمنيتي أن أرى ابتسامتك، وسعادتي أن تطلب مني شيئا أصنعه لك. تلك هي مهنتي ومنتهى سعادتي، وتمر الأيام وأنا معك على حالتي، خادمة لم تقصر، عاملة لم تفتر. وحينما استقام شبابك واشتد عودك ذهبت أبحث عن زوجة تناسبك، وحينما جاء موعد زفافك تفطر قلبي وجرى دمعي، فرحا بزواجك وحزنا على فراقك. يا بني، لقد مرت الساعات ثقيلة علي، فإذا بك لست ولدي الذي عرفته ولا صغير الذي ربيته، لقد أنكرتني وتناسيت حقي. كم من الأيام تمر ولا أراك، بل لا أسمع صوتك، تجاهلت من قامت بخدمتك خير قيام. يا بني، لقد انحنى ظهري وارتعشت أطرافي وكثرت أمراضي، لم أعد أقوم إلا بمشقة، ولا أجلس إلا بصعوبة، ولكن لا يزال قلبي ينبض بمحبتك. يا بني، لو أن شخصا أكرمك يوما لأثنيت على حسن صنيعه وجميل إحسانه، فأين حقي والوفاء؟ وأين تعبي والجزاء؟ أعطني بعض أجري وأحسن، فإن الله يحب المحسنين. لا أطلب منك إلا القليل، فقط أتمنى رؤيتك، أن أسمع صوتك، فهل هذا كثير علي؟ يا بني، لقد تفطر قلبي وسال دمعي وأنت حي ترزق. كم سمعت الناس يتحدثون عن حسن خلقك وجودك وكرمك، أليس لأمك في هذا الكرم من نصيب؟ يا بني، لن أرفع الشكوى، لأنها إن رفعت إلى السماء ارتفعت، وحلت بك العقوبة ونزلت بك المصيبة. لا لا لا، لن أفعل يا بني، فإنك لا تزال فلذة كبدي وريحانة حياتي. فأفق يا بني، فالسنوات تمر بك وستصبح أبا شيخا، والجزاء من جنس العمل، وعندها ستكتب رسائل لولدك بدمعك كما أكتب اليوم لك، وعند الله تجتمع الخصوم. فاتق الله في أمك، كفكف دمعها واسح حزنها، ثم إن شئت بعد ذلك فمزق رسالتها، واعلم أن من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. لأمك حق عليك كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أمنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، ومن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. أيها الإخوة، لعل هذا العاق وأمثاله لا يعرفون شيئا عن العقوق وخطره وإثمه وشره، فدعونا نقف الآن معه وقفة لنبينه ونوضحه. العقوق، ما العقوق أيها الإخوة؟ كل فعل أو قول يتأذى به الوالد من ولده فهو من العقوق، وهو شر ما أعظمه، وداء ما أخطره، وهلاك لصاحبه ما أعجله. يمحق البركة، يورث الحسرة، ومن أعظم عواقبه أن فاعله يجني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. روى الحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. ما هما يا رسول الله؟ قال: البغي أي الظلم والعقوق. فكل ظالم وعاق سيرى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا والله واقع مشاهد ملموس أيها الإخوة. فكم من ولد صفع أباه في شبابه فلما كبر صفع، وكم من بنت تنكرت لأمها فلما كبرت تنكر لها أولادها. نعم، ولم لا؟ إذا كان دعاء المظلوم مستجابا ودعاء الوالد على ولده مستجابا، فكيف بدعوة والد مظلوم أو أم مظلومة؟ هل أتاكم نبأ جريج؟ نعم، ذلك الرجل العابد الصائم الزاهد الذي اعتزل الدنيا ومتعها رغبة في الجنة ونعيمها. أتته أمه ذات يوم مشتاقة إليه، تريد رؤيته، أن تسمع صوته. نادت عليه: يا جريج، أنا أمك، أخرج إلي أكلمك. وكان جريج في صلاة تطوع ونافلة، فقال في نفسه: أمي وصلاتي أيهما أولى؟ قال: بل صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، يعني من صلاة التطوع والنافلة. يئست الأم من الجواب فانصرفت، وفي اليوم الثاني عادت وتحت حر الشمس وقفت ونادت: يا جريج، أنا أمك، أخرج إلي أكلمك. لكن جريجا يؤثر مواصلة الصلاة على إجابة أمه فتنصرف، ويتكرر المشهد نفسه للمرة الثالثة. وعندها غلب غضب الأم عطفها، فأطلقت دعاءها شاكية ولدها قائلة: يا جريج، أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوان المدينة. ثم انصرفت الأم المسكينة. وتمر الأيام، ويتذاكر بنو إسرائيل ذات يوم عبادة جريج، فتقول بغي منهم: إن شئتم لأفتننه. قالوا: قد شئنا. فذهبت المرأة إليه، عرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها، مكنت راعي غنم من نفسها فزنى بها، حملت ثم وضعت، وبطفلها إلى قومها أتت، وعلى جريج افترت وكذبت وقالت: هو ابن جريج. عندها اجتمع عليه قومه، هدموا صومعته، علقوا حبلا في رقبته، جروه في شوارع المدينة. وعندها تحقق دعاء الأم المسكينة، فلقد خرجت الزواني ينظرن في وجه جريج. فلما رأى جريج ذلك تبسم، لأنه كان يسمع قبل ذلك دعوة أمه، وهو الآن يرى إجابتها بعينه. جاء بجريج أمام الملك ومعه المرأة والطفل. قام جريج فتوضأ وصلى، ثم دعا، ثم اقترب من الطفل ومسح على رأسه وقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الطفل فقال: أنا ابن الراعي. فأبرأ الله جريجا، وأعظم الناس أمره، وبنوا له صومعته. أيها الإخوة، إن جريجا لم يكن مشغولا عن أمه بزوجة أو ابنة، ولا كان مشغولا عنها بمسلسل أو مباراة، بل كان في عبادة وطاعة وصلاة. ومع ذا استجاب الله دعاءها لما دعت. بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. لكن الله جل وعلا أبرأ جريجا لاستقامته وحسن ظنه بربه وبراءته مما نسب إليه. وهكذا لا يخطئ دعاء الوالد على ولده. فكم من صحيح شل، وكم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر لدعوة والدة أو والد في جوف السحر. أيها الإخوة، إن انتشار العقوق الذي نشاهده في هذه الأيام ليس فقط دليلاً على ضعف الإيمان، إنما هو أيضاً دليل على انتكاس الفطرة وانقلاب الموازين. ولذا كان علامة من علامات الساعة واقتراب يوم الدين في صحيح مسلم من حديث عمر أن جبريل عليه السلام لما أتى نبينا خير الأنام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأله أيضا عن الساعة وعلاماتها، فذكر له منها أن تلد الأمة ربتها. قال بعض العلماء كالمناوي وغيره: المعنى أي تنقلب الموازين، فتحكم البنت على الأم من كثرة العقوق كحكم السيدة على أمتها، فتصبح البنت سيدة والأم أمة وخادمة. لذا ولعظم هذه القضية أولاها النبي صلى الله عليه وسلم مزيد اهتمام ورعاية وتوجيه وعناية، فكثرت الأحاديث التي تحث على البر وتحذر من العقوق. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فالعقوق ليس محرما فحسب، بل هو كبيرة من أكبر الكبائر. ألا ولتعلموا أن وصية الأبناء بالآباء ليست قضية خاصة إسلامية، بل هي قضية بشرية إنسانية. ولذا قال رب البرية: ووصينا الإنسان بوالديه. تأمل، لم يقل ربنا ووصينا المسلم أو وصينا المؤمن، ليدل على أن بر الوالدين ورعايتهما مع الإحسان أمر واجب على كل إنسان. فكيف لو كان هذا الإنسان صاحب إسلام وربيب إيمان؟ أيها الإخوة، إنه لو لم يكن في البر وتجنب العقوق إلا اجتناب هذه الآثام والشرور لكفى به فضيلة. فكيف وقد انضاف إليه ثمرات عديدة يجنيها المسلم في الدنيا قبل الآخرة؟ فهاكم الآن تذكيرا بشيء من ثمرات وفضائل البر حتى يهون علينا الأمر. فالبر هو أحب الأعمال إلى الله بعد إقامة الصلاة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. وللباحثين عن سعة الرزق وزيادة العمر: عليكم بالبر. ففي الصحيحين والمسند واللفظ لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ومن أذنب ذنبا عظيما وأراد التوبة وبحث عن عمل صالح يجب ما قبله فليبر أمه. فإن رجلا أتى ابن عباس ذات يوم وقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، ألي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ قال الرجل: لا. قال: فتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء: فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وللباحثين عن الجهاد ومن أراده وحيل بينه وبينه: فليسارع لبر والديه. فإن الرجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد والهجرة، فقال له: هل من والديك أحد حي؟ قال الرجل: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. ومن أراد تفريج كربة نزلت به فليسارع لبر والديه. فإن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة كان من أسباب تفريج الله عنهم بر أحدهم بوالديه وتقديمه لحقهما على حق أولاده، وهكذا يصنع البر بأصحابه. ومن أراد أن يكون من السابقين إلى الجنة فليسارع لبر والديه وخاصة أمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئ وهو يدور في الجنة فقال: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. أيها الإخوة، لهذا الفضل والأجر كان الإحسان إلى الوالدين مع البر سمة أساسية من سمات أهل الإيمان والخير. فهذا نوح أول رسول لأهل الأرض يدعو لوالديه ويقول رب اغفر لي ولوالدي، والدعاء لهما من البر. وهذا إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه مع كفره متلطفا معه في عبارته قائلا له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والأدب في الخطاب معهما من البر. ولما عرض إبراهيم الذبح على إسماعيل ولده أجابه في أدب لا يبعد عن أدبه قائلا يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والامتثال لهما وطاعة أمرهما من البر. وهذا حفيدهما الشريف يوسف الصديق العفيف لما بواه الله الحكم بمصر ما تنكر لوالديه، بل قال الله عنه ورفع أبويه على العرش، أي أجلسهما مكانه برا بهما ووفاء لهما، وإكرامهما في المجالس والاحتفاء بهما من البر. وهذا نبي الله يحيى الذي آتاه الله الحكم صبيا، قال الله عنه مادحا إياه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى ابن خالته أنطقه الله في مهده وأجرى على لسانه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والثناء عليهما والاحتفاء بهما من البر. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يزور ذات يوم قبر أمه ويبكي حتى يبكي أصحابه لبكائه، ثم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزيارتهما في الحياة والاستغفار والدعاء لهما بعد الممات من البر. أيها الإخوة، كما أن للعقوق صفحات سوداء فكذلك للبر صفحات بيضاء. فلقد ضرب السابقون الأولون من الصحابة والتابعين أروع الأمثلة في بر الوالدين. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أتى باب بيته وقف وسلم على أمه، فإن ردت عليه دعا لها وقال رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا. فتقول ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. وتلميذه محمد بن سيرين كان لا يرقى سطح بيت أمه فيه، وإذا كلمها فكأنما هو مريض يتضرع لا يرفع صوته ولا يحد نظرته. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين كان مع بره بأمه لا يأكل معها من صحفة واحدة خشية أن تمتد يده إلى طعام تكون قد تطلعت إليه عيناها فيحرمها منه. وحيوة بن شريح كان إماما من الأئمة، ومع ذا فلو كان في مجلسه وبين طلابه وتلامذته ثم سمع نداء أمه يا حيوة قم فعل في الدجاج، يترك طلابه ومجلسه ويذهب طاعة لأمر أمه. والفضل بن يحيى البرمكي كان سجينا مع والده، وكان أبوه لا يقوى على استعمال الماء البارد في وضوء الفجر، وكان السجان قد منع عنهما النار والحطب. فكان الفضل يأخذ الإناء فيه الماء ويلصقه ببطنه عسى أن تكسر حرارة بطنه برودة الماء ويقوى والده على الوضوء به. أيها الإخوة، ولا يزال في هذه الأمة من الخير والبر بقية، كما في هذه القصة الواقعية الحقيقية التي نقلتها جريدة الرياض السعودية. نقلت مشهدا عجيبا لو كان بين السلف لكان مهيبا. إنها قصة نزاع بين أخوين حبيبين شقيقين، لم يكن نزاعهما على مال أو بيت أو جاه أو عقار، إنما كان نزاعهما على بقايا امرأة مسنة لا تملك من الدنيا سوى خاتم من نحاس في يدها. كانت الأم تعيش مع ولدها الأكبر الذي كان يعيش وحيدا، فلما تقدم به السن ذهب أخوه الأصغر ليأخذ أمه معه حتى يوفر الرعاية المطلوبة لها. رفض الأخ الأكبر طلب شقيقه الأصغر زاعما أنه لا يزال على رعاية أمه قادرا، واشتد الخلاف بينهما حتى وصل إلى المحكمة. وهناك انعقدت اللقاءات وتوالت الجلسات، وتحولت القضية من قضية فردية إلى قضية رأي عام على مستوى المحافظة. الجميع يتساءل أي الولدين سيفوز بالرعاية، الكبير أم الصغير؟ وأمام تمسك كلا الأخوين برأيه لم يجد القاضي أمامه إلا أن يستدعي الأم إلى المحكمة، فجيء بها كطائر قد نزع ريشه. فلما وقفت أمام القاضي وجه القاضي إليها السؤال محاولا أن ينهي بجوابها الخصومة والمقال، فقال أيهما تختارين، الكبير أم الصغير؟ فأجابت الأم الواعية التي لم تفقدها السنوات الذاكرة أو حسن البر والعشرة قائلة هذا، وأشارت إلى الكبير، هذا عيني التي أرى بها، وأشارت إلى الآخر وقالت وهذا عيني الأخرى، وليس عندي غير هذا يا صاحب الفضيلة. وأمام هذا الجواب لم يجد القاضي أمامه إلا أن يحكم بما يراه الأنفع لها، فقضى بالرعاية للصغير. عندها توجهت الأنظار للكبير فإذا بقلبه ينفطر ودموعه تنهمر، كأنما فقد أمه لا مجرد أنها تركت بيته. فيا لله من هذا البر الذي يتحسر فيه صاحبه على فوات الفرصة لرعاية أمه، فأين نحن وأين أبناؤنا من هذا البر الذي لا يقدم زوجا ولا زوجة ولا ابنا ولا ابنة على رعاية أمه؟ أيها الإخوة، إن حق الوالدين حق عظيم لا يكاد عمل أن يوفيه إلا أن يجد الولد والده عبدا فيشتريه ويعتقه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما ذات يوم رجلا بين الحجيج في يوم حار وزحام شديد يحمل أمه على ظهره ويطوف بها بيت ربه قائلا أنا لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر. لم ينخضع بذلك ابن عمر حينما سأله الرجل يا ابن عمر أتراني وفيتها حقها؟ قال ابن عمر لا، ولا بزفرة من زفراتها ولا بصرخة من صرخاتها أثناء ولادتها لك. أيها الإخوة، قد يقول لنا بعض الأبناء إنك تتحدث عن عهود مضت وأيام خلت، أما الآن فقد تغير الحال وتبدل الزمان، أنت الآن تحسن إلى والديك فيسيئان إليك، ترحمهما يعذبانك، تكرمهما يهينانك، تصلهما يقطعانك، تكلمهما بالكلام الطيب والقول اللين فيردان عليك بالخبيث السيء. فأقول من ابتلي بهذا النوع من الآباء فعليه بالصبر، بل إن البر بهؤلاء من أفضل البر، وبصبرك عليهما يرفع الله درجتك ويعظم لك أجرك، وإن جحداهما برك فلن يجحده ربك. فبر الوالدين والإحسان إليهما لا يختص بكونهما صالحين طيبين، بل ولا بكونهما مسلمين، فالبر مأمور بهما ولو كانا مشركين كافرين. فإن أسماء بنت أبي بكر أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله وتقول له: إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. فبر الوالدين والإحسان إليهما مستمر دائم قائم بحياتهما، ببعدهما أو قربهما، بإسلامهما أو كفرهما، بل وأعجب من ذلك أنه قائم مستمر بعد وفاتهما. كيف هذا؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله شريف المزايا وكريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأزواجه والآل ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان. أخيراً أيها الإخوة والآباء، في هذا اللقاء قد يظن ظان أن بر الوالدين والإحسان إليهما ينتهي بموتهما، وهذا اعتقاد غير صحيح. فلقد مر أعرابي ذات يوم بعبد الله بن عمر فقال له ابن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال الرجل: بلى. عندها خلع ابن عمر عمامته وأعطاه دابته وقال: أشدد رأسك بهذه واركب هذه. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، إنه من الأعراب، وإنهم يرضون باليسير، كان يكفيه درهمان. عندها قال ابن عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وإن والد هذا الرجل كان ودًا أو صديقًا لعمر. فصلة أقرباء الوالد وأصحابه من البر به بعد وفاته، بل هو من أبر البر. أيضًا أيها الإخوة، الدعاء والاستغفار لهما بعد موتهما من البر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها: ولد صالح يدعو له. وفي المسند والسنن أن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة بعد موته، فيقول: يا رب أن لي هذه، كيف لي بها وقد انتهى أجلي وانقطع عملي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فالدعاء لهما والاستغفار لهما بعد موتهما من البر. فيا من ودع والدي، زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالورى، زاراك حبوا لا على قدميهما. ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك محض الود من نفسيهما. كان إذا سمع أمينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. فأضعت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما. فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما. ويا من متعه الله ببقاء والديه، هيا أسرع وبرهما قبل أن يأتي يوم تستيقظ على نعيهما. أسرع وبرهما قبل أن يأتي يوم تلتمس دعاءهما فلا تسمع صوتهما. أسرع وبرهما قبل أن يأتي يوم تبحث عنهما فلا تجدهما. أيها الولد المسلم، إذا كانت الجنة لا يدخلها قاطع، فكيف بقاطع والديه؟ أيها المسلم، إذا كان أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، فكيف بسرور تدخله على والديك؟ وإذا كانت الكلمة الطيبة صدقة، فكيف بكلمة طيبة لوالديك؟ وإذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف بتبسمك في وجه والديك؟ أيها الأبناء، كونوا لآبائكم طبا ودواء، ولا تكونوا عللا وأدواء. فإن الولد إذا كان لوالديه سخنة عين ومجلبة عار وشين، فالسكن فيه نعمة لا رزية، والعقم به فضل ومزية. وفي المقابل نقول للآباء: أيها الآباء، كونوا عونا لأولادكم على طاعتكم وبركم، وذلك بالعدل بينهم وعدم إيثار بعضهم أو إظهار المبالغة في حب أحدهم. امدحوا ما يقوم به أولادكم من بر تجاهكم، أثنوا عليهم بما فيهم، تجاهلوا ما يبدر منهم من تفريط وتقصير، خاصة في سن المراهقة والعجلة وضعف التفكير. إياكم والدعاء على أولادكم، بل ادعوا الله لهم بالصلاح والاستقامة والطاعة والإنابة. فإن رجلا أتى عبد الله بن المبارك ذات يوم يشكو إليه بعض ولده، فقال له: هل دعوت عليه؟ قال الرجل: نعم. قال: أنت أفسدته، أنت أفسدته. وكم من آباء أفسدوا أبناءهم بدعائهم المستمر عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخيرا أيها الإخوة، من كان بينه وبين والديه هجر وخلاف فليصلح من كسر، ومن كان عنده تفريط وتقصير فليتب ويستغفر، ومن كان بارا بهما فليحمد الله وليستكثر. أسأل الله جل وعلا في نهاية هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وأدهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق وإثمه وخطره وشره. اجعلنا ربنا من البارين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم لا تدع أحدا حاضرا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا أيدته ووفقته، ولا طالب علم إلا أيدته ووفقته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وهديته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.